إلى الفوائد. في هذا الحديث من الفوائد اعتناء الشرع بالصلاة، وأنه ينبغي أن يقضي الإنسان عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضر الطعام. من فوائد هذا الحديث أنه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعة الأخفتين على الصلاة فإنها لا تصح. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع. ومن الفوائد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة الطعام أو يدافع الأخفتان. وجه ذلك أن تقديمها في أول الوقت سنة، والصلاة حال مدافعة الأخفتين أو حضور الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل سنة أو درء محرم أو مكروه كراهة شديدة أن نقدم الثاني. ومنها أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على وقت على كمال وقتها. وجه ذلك أن الصلاة في أول وقت أفضل من حيث الزمن، لكن صلاتها بخشوع وحضور القلب أفضل. والأول الفضيلة الأولى تتعلق بالزمن، وهذا يتعلق بذات العبادة، وعليه فمراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمن العبادة. قال أهل العلم وكذلك ما يتعلق بمكانها، إذا تعارضت فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة تتعلق بحضور الوقت بحضور القلب، فالأولى المحافظة على إيش؟ على ما يتعلق بذات العبادة. ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرمل، إذا تعارض دنوه من الكعبة والرمل في طواف القدوم فمراعاة الرمل أولى من مراعاة القرب من الكعبة، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة بذات الطواف، وأما القرب فيتعلق بإيش؟ بمكانه. ومن ذلك أيضا لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الأعلى، أو المشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي، فأيهما يقدم؟ الأول يقدم. هذا إذا قلنا إن بين الدور الأرضي والأعلى فرقا، أما إذا قلنا لا فرق لأن الهواء تابع للقرار فلا تعارض أصلا. لكن بعض العلماء أشكل عليهم الطواف أو السعي في الطابق العلوي، ولكنه لا وجه للإشكال لأن الهواء تابع للقرار، والجبلان الصفا والمروة رفيعان فوق مستوى الطابق الأعلى والأوسط أيضا، فيصدق على من سعى بين في الطابق الأعلى والطابق الأوسط أنه سعى بين الصفا والمروة، هل وجه الإشكال. وبناء على هذا نقول لا، ليس هناك معارضة، بل هناك هل يتعب ويصعد أو يسعى في الأرض. وأكثر الناس أحب إليه أن يصعد ويسعى باستراحة وعدم غير. ومن فائدة هذا الحديث أن ظاهره أنه يراعي الطعام الحاضر ولو فات الوقت، في عموم قوله لا صلاة بحضرة طعام، وهذا عام في الأوقات كلها، يعني عام في كل الوقت، يعني لا تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقت. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز، لكن الجمهور يقولون إنه إذا خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحرج الطعام. وهذا أقرب. لكن مسألة مدافعة الرغبتين قد يقال إنه يؤخرها عن الوقت، لأنه لا يمكن أن يصلي وهو يدافع الرغبتين، لا سيما إذا كان من الناس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم. فهذا يعني أنه لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه. فالفرق بينهما من حيث المرعاة واضح جدا. من فوائد هذا الحديث مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه، لأن كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جدا ويتشوش فكره إذا لم يأكل فنقول له كل، هذا لا شك أنه مراعاة، أنه مراعاة ورأفة وتيسير على العبد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يكون مشتهيا للطعام جدا. من أين نأخذه؟ من أننا نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع وانشغال القلب. فإذا لم يكن مشتاقا إليه كثيرا فإنه لا نهي، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع الصلاة من أجله بل يصلي. وجه ذلك لأن تركه للصلاة لا يفيد شيئا، إذ أنه لو ترك الصلاة ووقف ليأكل هل يمكن يأكل؟ لا يمكن. وله أمثلة، منها أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه لا يأذن في أكله، فهنا الطعام حرام عليه لا يجوز أن يأكل حتى سواء صلى أو ما صلى. ومنها لو قدم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متأخرا، فهل نقول انتظر لا تصلي العصر حتى تفطر بعد الغروب؟ الجواب لا، لأنه لا يستفيد من هذا شيئا، إذ أنه لا يمكن أن يأكل. ومن فوائد هذا الحديث أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة، لقوله يدافعه. فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون أن يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة لعدم انشغال القلب. فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ الجواب نعم، لعدم الفرق، ولأن الريح ربما إذا امتلأت الأمعاء منها ربما تخرج بدون اختيار الإنسان، فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. ومن فوائد هذا الحديث وصف البول والغائط بأنهما الأخبثان، فهل يعني ذلك أنهما أغلظ النجاسات؟ الجواب بالنسبة للآدم لا شك أنهما أغلظ النجاسات، فالمذي مثلا نجس ولكنه أخف من البول والغائط، فإنه يكفي فيه النطح. والدم دم الآدم عند من يقول بنجاسته أخف من البول أو الغائط، فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخبثان بالنسبة لجميع النجاسات، لأن نجاسة الكلب أخبث فإنها لا تطهر إلا بسبع صلات إحداها للتراب. فإن قال قائل هل النفي هنا لا صلاة نفي للابتداء أو للابتداء والاستمرار؟ فالأصل أنه للابتداء، لكن لو حدث أو لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين فهل تبطل الصلاة؟ أو نقول لك أن تنصرف ولك أن تستمر؟ الجواب الثاني أن له أن يستمر وله أن ينصرف، لكن إذا كان المدافع إذا كانت المدافعة شديدة فالأولى أن لا يستمر لما في ذلك من الإضرار على نفسه وانشغال القلب كثيرا عن صلاته. فما وجه دخول هذا الحديث في الخشوع في الصلاة؟ واضح واضح، لأن مدافعة الرغبتين أو حضور الطعام المباح الذي يشتهيه ينافي الخشوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه